أحسن الله إليكم كتاب الصداق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: التمس ولو خاتما من حديد.
نعم، هذا الكتاب هو كتاب الصداق، وقد مر معنا قبل قليل أن أهل العلم لهم مسلكان في الصداق: أهو واجب في النكاح أم أنه ركن فيه؟ النكاح ليس من مقتضيات العقد، وإنما واجب فيه، وبناء على ذلك ثمرته مسألة ستأتينا في مسألة المفوضة. فإن المفوضة إذا قلنا إذا نفي الصداق في عقدها هل يصح أم لا، ستأتي إن شاء الله المسألة في محلها. أول حديث الباب أورده المصنف حديث سهل بن سعد، فيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. هذا الحديث الأحكام فيه نوعان: حكم أو أحكام، ليس حكما بل هو أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم، وأحكام لأمته. واعلم أن أغلب الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم هي في باب النكاح، ولذا فإن العلماء إذا أرادوا أن يذكروا الأحكام الخاصة به عليه الصلاة والسلام ذكروها في كتاب النكاح. فمن الأحكام الخاصة به أنه يباح له أن يتزوج أكثر من أربع، وأما غيره فلا. من الأحكام الخاصة به أنه حرم عليه الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه في آخر حياته أن يتزوج، وأما غيره فلم يحرم عليه النكاح. وهناك أمور أخرى سنأخذها من الحديث التي هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن المرأة قالت: إني وهبت من نفسي. قالوا، يقول أهل العلم: معنى أن تهب المرأة نفسها يعني أنها تأتي وتقول: إني قد زوجت نفسي لك هبة. والهبة تقتضي ماذا؟ عدم العوض. ولكن العلماء يقولون إن الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم قبل النسخ، ثم بعد النسخ خلاص، بعد النسخ لا يوهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتزوج. ولذلك قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. الهبة من خصائصه. وما معنى الهبة؟ أولا أنها تتزوج بلا ولي لأنها هي الواهبة. الثاني أنه يتزوجها بلا مهر لأن الهبة مجانا والواهب لا يحتاج إلى إذن غيره. إذن فقول الهبة هبة المرأة لغيرها لنفسها إنما هو من خصائصه ولا يوهب، وليس لامرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تهبه لأحد من الرجال، وإنما تعرض نفسها فيتزوجها كما يتزوج غيره بأن يأتي وليها ويوجب هذه تقبل وإلى آخره. قال: فقامت طويلا، وهذا من أدب صلى الله عليه وسلم أنه لم يجبها بما يكون فيه أثر على نفسها وإنما سكت. وقد نهي الصحابة أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت، وهذا من الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه، إذ من الأدب معه في اللفظ ألا ترفع صوتك فوق صوته، وألا تراجعه الكلام، ما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وكذلك أنت بعده، فلا ترفع برأيك واجتهادك فوق سنته صلى الله عليه وسلم، ولا تتأول كلامه واجتهاده برأيك، فإن من الدين أن تعظم كلام الله عز وجل والوحي الذي أوحاه لنبيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته معناه في تعظيمه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فقال رجل: زوجنيها. هذا لطف من ذاك الرجل، استئذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. أيضا هذا استثناء وأدب، لأن بعض الناس قد يطلب ولكن من باب الأدب معه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قوله التمس ولو خاتما من حديد دلنا على وجوب المهر، فإن نكاحا بلا مهر لا يصح، إذ لو صح فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصح له النكاح لقال: هي موهوبة لي فتكون موهوبة لك، فدل على أنه لا يصح، فلا بد من وجود المهر، فلا بد من وجود المهر. هذه الجملة نستفيد منها حكمين زائدين على وجوب المهر. الحكم الأول في قوله ولو خاتما من حديد، قالوا هذه لو للتقليل، والتقليل لا يلزم منه أن يكون هذا المذكور هو الأقل. وبناء على ذلك فنقول إن كل ما يصح أن يكون مالا ويصح أن يكون مباعا، أي له قيمة، يعني يكون مملوكا مالا مملوك، أن يكون مالا مملوكا عفوا، أن يكون مالا مملوكا بمعنى أن له قيمة، ما لا قيمة له، قالوا كقشرة فستق أو قشرة نواة تمرة، هذا لا قيمة له، بل لابد أن يكون مقوما بمال. أن كل ما يصح تملكه مما له قيمة ومتمول، بمعنى أن الشرع لم يلغي ماليته، فإنه يصح أن يكون صداقا. إذن لا حد لأقل المهر، اللهم إلا عند الخراقي حينما قال لابد أن يكون مما يتنصف. المسألة الثانية في قوله خاتم من حديد، استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولكن أغلب فقهاء إن يقولون إن لبس خاتم الحديد مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار، والدليل على الكراهة وعدم الحرمة هذا الحديث، لأنه قال التمس ولو خاتما، والأصل أن يكون الخاتم ملبوسا، إذ لو أراد حلقة لقال حلقة من حديد، فدل على أنه جائز لكنه مكروه لأجل الحديث الآخر، فلبس خاتم الحديد مكروه، فالأولى عدم لبسه. هناك مسألة لم يعني تتمة الحديث لم يرده المصنف، وهو من فقه الباب، فإن في هذا الحديث أن ذاك الرجل قال لا أجد شيئا إلا إزاري، فقال ما تنتفع بإزارك، ثم قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. بعض الناس قال هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يكون المهر تعليم القرآن، ولكن فقهاءنا يقولون لا يصح ذلك، لأن القرآن تعليمه ليس منفعة متقومة، إذ أفعال القرب لا تتقوم. نعم يصح أن يكون بناء بيت وتعليم صنعة كالفقه، لكن لأن الفقه عندهم صنعة، ولكن تعليم القرآن لا يكون مهرا. فماذا نقول في الحديث؟ لهم توجيهات. قيل إن هذا الحديث خاص بذلك الرجل، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كما نقله ابن قدامة في المغني أنه قال خاصة لك دون ما عداك. وقيل إنه لم ينفي فيه المهر، وإنما قال زوجتكها بما معك من القرآن، فيبقى في ذمتك مهر المثل حيث وسع الله عليك، فتكون مفوضة، وهذا هو الأظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. عن رجل من أشجع رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد.
نعم، هذا الحديث فيه أن بروع رضي الله عنها مات زوجها ولم يدخل بها، معنى قولنا إنه لم يدخل بها أي لم يخلو بها، لأنه قد قضى الخلفاء الأربعة أن المرأة إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور فقد وجب المهر وثبتت العدة، فقوله لم يدخل معناه الخلوة أو الوطء بلا خلوة، إذا تصور ذلك، مع أنه نادر أن يوجد وطء بلا خلوة، لكن مجرد الخلوة. وقد مر معنا قبل أن المراد بالخلوة ما وجد فيه قيدان أو شرطان، عدم المشارك من مميز فأكثر، وعدم الناظر. فالمشارك ولو كان مميزا ذكرا أو أنثى ينفي الخلوة في هذا الباب وفي باب المياه وفي باب المحرمية وغيرها. والثاني الناظر إذا كانوا في مكان عام. قال ولم يفرض لها بمعنى أنها كانت مفوضة. المرأة يجوز أن تنكح من غير تسمية مهر، فإنه يجوز عدم التسمية، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولو لم تفرضوا لهن فريضة وهي المفوضة، فيجوز أن تكون مرأة مفوضة بمعنى أو مفوضة، اسم فاعل واسم مفعول كلاهما صحيح. وما معنى التفويض؟ قالوا التفويض إما أن يكون تفويض مهر أو تفويض بضع، فتفويض المهر أن يسكت عنه فلا يسمى، وتفويض البضع أن يجعل على رأي ثالث زوجتكها على ما يقول فلان تقدير الأجنبي، وكلاهما يسمى تفويضا، ويثبت للمرأة في نوع التفويض مهر المثل. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. إذا طلقها زوجها قبل الدخول فإن لها نصف، فإن لها مهر النساء، نعم، لما إذا مات عنها زوجه، أما إذا طلقها فسيأتي بعد قليل، فإن لها المتعة. وضحت المسألة أن لها مهر النساء. طيب انظروا معي، قال لها مهر نسائها، ما معنى نسائها؟ أي مهر النساء اللاتي يكن مثلها بكورة وثيوبة وتعلما وغيره وصغرا وكبرا ونحو ذلك. قال لا وكس ولا شطط، لا وكس أي لا نقص، ولا شطط أي ولا ظلم. قال ولها الميراث أي فترث وإن لم يكن قد دخل بها، وعليها العدة، كما قلت لكم قبل قليل أنه قضى الخلفاء الأربعة أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجبت العدة وثبت لها المهر كاملا. انظروا معي، المرأة المفوضة لها ثلاثة أحوال إذا فارقها زوجها. الحالة الأولى أن يفارقها زوجها بعد الدخول بالوفاة، مثل هذا الحديث، أو قبل الدخول بوفاة، أن يفارقها زوجها بوفاة سواء قبل الدخول أو بعده لا فرق، نعم، لهذا الحديث، فإنه يثبت لها مهر المثل. الحالة الثانية أن يفارقها زوجها بالطلاق بعد الدخول، يعني يدخل بها ثم يطلقها، فيثبت لها مهر مثلها كذلك. الحالة الثالثة أن يفارقها زوجها بالطلاق قبل الدخول، فهذه ليس لها نصف المهر لأنه لا يوجد مهر مسمى، وإنما لها المتعة، فمتعوهن، فالمتعة التي في القرآن هي متعة الطلاق، لا كما يظن أو يفهم بعض الناس خطأ أنها متعة النكاح، لا، متعة النكاح محرمة، متعة الطلاق واجبة للمطلقة المفوضة قبل الدخول ومستحبة لغيرها من النساء، أقلها كسوة وأكثرها خادم، الغني بإيساره والفقير بإعساره، وجوبا أو ندبا على اختلاف الأحوال ذكرت لكم قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. باب عشرة النساء. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم، هذا الباب وهو باب عشرة النساء، وهو مخاطب به الرجال والنساء معا لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فدل ذلك على أن الرجل والمرأة كلاهما مطالب بالعشرة بالمعروف. هذا الحديث الذي أورده المصنف يدل على أن العشرة مردها للمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومعنى المعروف في باب عشرة النساء أمران، الأمر الأول المعروف بمعنى العرف، فإن الرجل يلزمه من النفقة والإحسان ما جرى به العرف، ومثله يقال المرأة يجب عليها ما جرى به العرف بين الزوجة وزوجها. المعنى الثاني العرف، والقرآن حمال أوجه كذلك، وذلك يقول أبو الدرداء لا يكون المرء فقيها حتى يعلم أن القرآن أكثر من وجه فيعمل به، ومن المسائل الأصولية مبنية على ذلك أن اللفظ المشترك إذا كان يدل على أكثر من معنى جاز حمله على جميع معانيه المشتركة، هذا جائز في الأصول وفي اللغة. فقوله بالمعروف المعنى الثاني له بمعنى الإحسان، أي أن تزيد على الحد الواجب، فالرجل يجوز بالأفضل له والأكرم أن يحسن المرأة عما وجب عليه، والمرأة كذلك تزيد في الإحسان لزوجها. وينبني على ذلك ما الذي يجب على المرأة لزوجها وماذا يجب للزوج على زوجته. يجب للمرأة على زوجها أمور، أولها المبيت، فيجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، وسيأتينا بعد قليل تفصيله. الثاني القسم، إذا كان المرأة إذا كان للزوج أكثر من مرأة. الثالث النفقة، وهو الذي أورده المصنف في هذا الحديث، فيجب للزوج أن ينفق على زوجته. والنفقة الواجبة متعلقة بأربعة أشياء: الكسوة والسكنة والأكل اللي هو المطعم والمشرب وضروريات الحياة، ويلحق بها كذلك ما كان لمصلحة الزوج كأدوات التجميل ونحوها. وما عدا ذلك فلا يلزم على الزوج أن ينفق على زوجته، وإنما تنفق على نفسها من مالها. الأمر الرابع الذي يجب على الزوج الوطء، فإنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته مدة سنذكرها في الباب الذي بعده. إذا ذكرنا القسم والمبيت والوطء والنفقة، هذه أربعة أشياء الأساسية التي تجب للزوجة على زوجها. وما زاد عن ذلك فهو من باب الإحسان، والرجل مأمور بالإحسان لزوجته. ويجب على المرأة لزوجها أمران أساسيان، وهما الاحتباس والتمكين، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه إذا كان حاضرا، والتمكين إذا دعاها لفراش الزوجية وجب عليها أن تطيعه. نعم سيأتي.
أحسن الله إليكم. باب القسم والنشوز. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، القسم هو إذا كان للرجل أكثر من زوجة فيلزم عليه أن يعدل في القسم بينهن، والمراد بالقسم كما قال العلماء عماده المبيت، والنهار تابع له، ويجوز أن يجعل المرء النهار سابقا لليل أو أن يكون لاحقا له، الزوج حر يختار النهار الذي قبله أو الليل أو النهار الذي بعد الليل. وبناء على ذلك فالرجل إذا كانت له زوجتان وجب عليه أن يجعل للأولى من الليالي مثل ما للثانية، يجعل الأولى ليلة وللثانية ليلة، للأولى ليلتين للثانية ليلتين وهكذا، ولا يجوز له أن يزيد في قسم إحدى الزوجات أكثر من الثانية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا في القسم، وهو أن القسم عماده الليل وهو المبيت، فيجب على الزوج أن يبيت عند زوجته، والرجل يجب عليه أن يبيت عند زوجته ولو كانت واحدة كل أربع ليال مرة وجوبا. يحرم على الزوج أن يترك المبيت عند زوجته أكثر من أربع ليال. وبناء على ذلك فإن الرجل إذا كانت له زوجتان يجوز له أن يقسم لكل واحدة ليلة ليلة، ويجوز له أن يقسم ليلتين ليلتين، ولا يجوز له أن يقسم ثلاثا ثلاثا أو أكثر من ثلاث ليال إلا بإذن الثانية. لما؟ لأنه إذا قسم لا ثلاث يجوز، بل أربع، ويجوز له أن يقسم ثلاثا ثلاثا في للزوجتين، لكن لا يجوز له أن يقسم أربع ليال لكل واحدة فأكثر إلا بإذن الثانية، لأن الشرع كما قضى به عمر رضي الله عنه يوجب على الرجل أن يبيت عند زوجته كل أربع ليال ليلة، وقضت أيضا به حفصة رضي الله عنها. ومن كان له أربع زوجات لا يصح له أن يقسم لكل واحدة ليلتين ليلتين إلا بإذن الباقي وهكذا. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قلت لكم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له، ومعنى ذلك أنه يحرم على الزوج في ليلة قسمه لإحدى زوجاته أن يدخل على الثانية في الليل، يحرم إلا لضرورة، ضرورة توجب الانتقال للزوجة الثانية يجوز. وفي النهار لا يدخل عند الثانية إلا لحاجة، أما من غير حاجة فقط لي يعني حديث أو قضاء وطر لا يجوز، لكن عنده ضيوف أو أراد أن يطعم هذه حاجة تجوز في النهار، وأما الليل فالأصل أنه لا يجوز مطلقا إلا لضرورة. هذا كلامهم. فإن خالف ودخل عند الثانية ووطئها بطل قسم الأولى، فيعتبر هذه الليلة لاغية، فيقسم للمرأة التي أفسد ليلتها قسما جديدا وهكذا. وهذا من كمال العدالة، ولذلك أعظم ما يجب فيه العدل بين الزوجات القسم وهو الأصل. من ما يتعلق بالقسم أن القسم يسقط في حالتين. الحالة الأولى يسقط القسم عند النشوز، فإن المرأة إذا نشزت سقط قسمها، لأنها أسقطت حقها بترك التمكين أو الوطء فجاز للزوج أن يسقط حقوقها الواجبة عليه، أسقطت حقه فيجوز للزوج أن يسقط حقوقها التي قلناها خمسة. الحالة الثانية إسقاط المرأة لنفسها، وستأتينا بعد قليل. الحالة الثالثة إذا سافر الزوج، إذا سافر الزوج ومعه بعض نسائه فما الحكم؟ نقول له حالتان ثم سنذكر الحديث. الحالة الأولى أن يختار الزوج إحدى زوجاته معه في سفره، فيجب عليه أن يقسم بالليالي لا بالسفر، أن يقسم بالليالي لزوجاته الباقيات. أخذ الأولى معه أسبوعا، فلما رجع وجب عليه أن يدور على الباقيات لكل واحدة سبعا، يعني ليلة ليلة سبع مرات، ثم يرجع بعد ذلك للأولى. عنده زوجتان، أخذ الأولى سبعة أيام، إذا رجع من سفره باختياره أخذ الأولى بالسفر باختياره، فإذا رجع جلس عند الثانية سبع ليالي ثم رجع للأولى. الحالة الثانية أن يقرع بينهن في السفر فتخرج بها القرعة، فمن خرجت معه إذا رجع لا يلزمه، بل يجب عليه أن يعدل في القسم معها، معها هي وهن جميعا. فسافر بالقرعة لإحدى زوجاته، فإذا رجع يقسم للجميع لأنها خرجت بالقرعة. هذا هو حديث الباب. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، هذه الحالة الثانية، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ثم إذا عاد استمر على قسم الأول فجعل لكل واحدة منهن قسمها ليلة فأكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة يدلنا على أن حق الزوجة بالقسم يجوز لها إسقاطه، فتسقط قسمها وتسقط مبيتها برضاها، ولكن العلماء يقولون إن هذا الإسقاط إنما هو متعلق باليوم، فلو أن امرأة أسقطت اليوم ثم جاءت الغد أرادت أن ترجع حقها جاز، حتى لو قالت أسقطته مطلقا ثم رجعت في قولها جاز، لأن الإسقاط إنما يكون لما وجب لا لما سيجب، فيكون استصحابا للإسقاط بعد ذلك. هذا واحد. المسألة الثانية أن المرأة إذا أسقطت قسمها جاز لها أن تجعل امرأة مكانها بعينها، أو تفوض للزوج أن يختار هو امرأة يجعل قسم هذا فيها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع عائشة رضي الله عنها. الأمر الأخير معنا أن المرأة يجوز لها أن تصطلح مع زوجها لئلا يطلقها من أجل إسقاط القسم، فتقول لا تطلقني وأسقط قسمي، كأن تكون المرأة محتاجة لنفقة لها ولأولادها ونحو ذلك من الأغراض، فيجوز ذلك.
أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم. قول أنس رضي الله عنه من السنة، عامة أهل العلم العلماء الأصول يقولون إن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، لأن بعضهم يقول احتمال أنه فهم هذا الحكم ولم يكن مصيبا في فهمه. نقول إن كان الصحابي أخطأ في الفهم فهذا بعيد، كيف يصيب في الفهم المتأخرون ويخطئ المتقدمون وقد شهدوا التنزيل وسمعوا الوحي من في النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن عامة أهل العلم على أن قول الصحابي من السنة يدل على أن له حكم الرفع. قال من السنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إذا تزوج البكر على الثيب، سواء كانت المزوجة يعني التي زوج عليها كان أصلها بكرا أو كان أصلها ثيبا، يعني فقوله على ثيب أي على امرأة قد دخل بها قبلها. قال أقام عندها سبعا، بمعنى أن العلماء يقولون إن القسم نوعان، قسم ابتداء وقسم استدامة. فقسم الابتداء يكون عند أول الزواج، وقسم الاستدامة بعده. قسم الاستدامة اللي ذكرناه قبل قليل أنه يجب العدل بالليلة، وأما قسم الابتداء فيكون عند التزويج. الشرع يقول إذا تزوج الرجل امرأة فإن كانت بكرا بدل أن يجعل لها ليلة يجعل لها 7 ليالي أول الزواج فقط، وإن كانت ثيبا جعل لها 3 ليال ثم دار على الزوجات الباقيات فيجعل للبكر 7 والزوجة الثانية ليلة ثم يرجع لها للأولى ليلة وهكذا. هذا معنى قسم الابتداء، يعني أول دخوله بالزوجة يجعل لها 7 ليالي بدل ليلة، وإذا كانت ثيبا 3 ليال بدل ليلة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
نعم، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بك على أهلك هوان، ليس نقص المرأة لكونها ثيب ولكنه حكم. ثم قال إن شئت سبعت لك، أي مكثت عندك 7، لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، بمعنى أن المرأة الثيب قسم ابتدائها له حالتان. الحالة الأولى أن يجعل لها 3 ليالي فحينئذ يقسم لباقي الزوجات بعدها ليلة ليلة. الحالة الثانية أن تطلب أكثر من 7، أن تطلب أكثر من 3 مثل 7، ففي هذه الحالة نقول يجوز ذلك التسبيع لها، لكن يجب أن يقسم للجميع 7. فلو كانت عنده 3 زوجات والثالثة ثيب فيمكث عندها 3 ليالي ثم الثانية ليلة ثم الأولى ليلة ثم يرجع لهذه الجديدة بليلة وهكذا. فإن مكث عندها 7 يجلس عند الثيب 7 ثم يرجع للزوجة الأولى فيمكث عندها 7 ثانية ثم يمكث عند الثانية 7 ثانية. طبعا وكيف يمكث عند الأولى والثانية؟ ليلة وليلة، فيمكث 2 كل يوم عند واحدة الليلة لكي لا يتجاوز ما قلت لكم في القسم 4 ليالي، ثم يعود بعد ذلك للزوجة الثيب التي زاد في قسمها عن 3 ليال. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
نعم، هذا حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله، قوله لو أن أحدكم، أحدكم هذا ضمير أضيف إليه الفعل، وعندهم أن الضمائر تعم الرجال والنساء معا، وبناء على ذلك قال عدد من المحققين ومنهم مرداوي ومن نصر الله أن هذا الدعاء يقوله الرجال الزوج والزوجة معا لعموم الضمير في لو أن أحدكم، فهو عام. قلت هذا لما لأن بعض من الفقهاء يقول ظاهر كلامهم أن الدعاء يقوله الرجل فقط، لكن ظاهر الحديث يدل على أن الرجل والمرأة كلاهما يقوله. قال يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الدعاء يستحب ذكره إما قبل الوطء، وقال بعض المتأخرين وحسنه بعضهم أنه يقال عند الإنزال، والعلم عند الله عز وجل، لأنه جاء فيه لفظ عند ابن أبي شيبة. قال فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قوله لم يضره الشيطان أبدا، لا شك أن هذا العموم ليس على إطلاقه، لأن الشيطان ينخز في بطن كل مولود، وما من أحد إلا ويجري الشيطان منه مجرى الدم، فدل ذلك على أنه مخصوص لمعنى خاص. وقد اختلف في ذلك وتلمست فيه معان كثيرة علمها عند الله عز وجل، ولكن من ما قيل أنه لم يضره الشيطان في قضية فتنته، وقيل لم يضره الشيطان في نفسه فلا يصاب بوسواس ونحوه، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل ولا يوجد ما يدل صريح على ذلك، لكنه ضرر نسبي لا مطلق. نعم.